بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي كتاب أضواء البيان قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فلما بشروها، بشروا زوجها إبراهيم عليه السلام، قالت: أألد وأنا عجوز، لأن المرأة إذا انقطع عنها الحيض صار لا يمكن أن تلد بعد ذلك، ولا سيما إذا صارت عجوزا. وكلمة عجوز إذا أطلقت يقصد بها المرأة، مع أنها هي لفظ مشترك، ولكن الأغلب استعمالها للمرأة. وأما الرجل فلا يقال عجوز، وإنما يقال مسن أو يقال شيخ. وإذا قيل عجوز فلا حرج، لكن الأغلب استعمالها للنساء. قالت: وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وكلمة البعلي يعني السيد، وهذا سائد في كل الأمم القديمة. وزمن إبراهيم عليه السلام في هذا الزمن كان سائد تسمية الزوج بالبعل، ولذا فإن حفيده يوسف عليه السلام قال الله جل عنه: وألفيا سيدها لدى الباب. فالبعل بمعنى إيه؟ السيد. البعل بمعنى السيد. والبعل حتى الإله الأعظم عند اليمنيين قديما اسمه بعل، اسمه بعل. ولذا وده انتشر حتى في تونس القديمة، ولذا من القادة العظام جدا المشهورين جدا في تونس هاني بعل وأخوه هزدر بعل. وهاني بعل يعني عبد بعل، وهذا الرجل هاني بعل هو أشهر قائد تونسي في التاريخ كله، لأنه استطاع أن يهزم الرومان في عدة مواقع ثم هزموه في تونس نفسها. فكلمة بعل بمعنى إله وبمعنى سيد، ومن أسماء الله السيد، من أسماء الله السيد اسم ثابت لله تبارك وتعالى. فقالت: وهذا بعلي شيخا، يعني هذا زوجي رجل كبير، فإذا كنت أنا لا أنجب فهو أيضا لا ينجب، ولكن الله على كل شيء قدير. إن هذا لشيء عجيب، والإنسان له أن يتعجب من أمر الله عز وجل ومن نعم الله ومن حكم الله تبارك وتعالى ويسر بها. ولذا هم لما قالوا أتعجبين من أمر الله لا يستنكرون هذا عليه، ولكن يتأكدون: أتعجبين من أمر الله؟ أو نعجب من أمر الله ونسر به ونفرح به. فقال، بين في هذه الآية الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم. هي إلى الآن امرأة إبراهيم، لكن لما تحمل تصير زوجة إبراهيم وليست امرأة إبراهيم عليه السلام، ما لأن المرأة غير الزوجة، ولذا لا يقال زوجة فرعون أبدا أبدا، وإنما لابد أن نقول امرأة، ولا نقول زوجة لوط أبدا، لأن خلاف رهيب. فامرأة لوط كافرة، ولوط سيد من سادات المسلمين، وامرأة فرعون هي سيدة من سيدات المسلمات، وهو أكبر مجرم بشري معروف. فقالت امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز، فلم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، يعني ما علامة التعجب، ولكنه بين ذلك في الذاريات. قالت: فأقبلت امرأته في صرة، يعني في صياح، فسكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. سكت وجهها تعجبا وليس لطما، فسكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. فأقبلت في صرة أي في ضجيج وصياح. فسكت وجهها أي ضربت وجهها، لطمت وجهها، وليس اللطم الذي هو اعتراض على أمر الله عز وجل، بل هذا من العجب كما تقول تذكرت، فهذا لا شيء فيه. قال تعالى: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. احنا قلنا البشرى أمران: الأمر الأول إسحاق ويعقوب، والأمر الثاني هلاك قوم نوح قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام. ولا مانع أن تكون البشرى تشمل الأمرين. قال: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لم يبين هنا ما هو الجدال، ما جادل به إبراهيم عليه السلام الملائكة في قوم لوط، ولكنه أشار إليه في العنكبوت بقوله: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، هي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين. الظلم الإيه؟ الأكبر، لأن ظلم أكبر بالشرك وبفعل الفاحشة التي لم يسبقهم أحد إليه من العالمين. إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا تهلكوها وفيها لوط وهو سيد من سادات المؤمنين ورسول الله. قالوا نحن أعلم بمن فيها، يعني أخبرنا الله عز وجل لننجينه، هنا تأكيد باللام وبالنون وبالقسم المضمر، ثلاث أساليب تأكيد، يعني سوف ينجو قطعا، لننجينه وأهله. إذن كلمة الأهل ليس معناها الزوجة، إنما أحيانا تكون بمعنى الزوجة، إذا دل السياق على ذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لأهلي، هذا دل السياق على أنها الزوجة. نعم، لكن السياق هنا يدل أنها ليست الزوجة. لننجينه وأهله يعني بنتيه إلا امرأته، لأن امرأة لوط كانت من منافقات تظهر الإيمان وتبطل، ولذا انحازت إلى قوم لوط. فحاصل جداله لهم أنه يقول إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقولهم نحن أعلم بمن فيها، يعني ربنا أخبرنا بمن فيها، وهو إهلاك القرى بما فيها المؤمنون يجوز ولا يجوز. إذا كان المؤمنون الذين هم فيها صالحون فإنهم يهلكون، وأما إن كانوا مصلحين فإنهم لا يهلكون. فالصالح الصالح لنفسه ولا يدعو غيره، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهذا يهلك مع الهالكين. أما لوط عليه السلام أدى الرسالة، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلا بد من نجاته. فحاصل جداله لهم، ولذا نجا هود مع قوم من قوم عاد، ونجا صالح، وكل نبي أمر بمعروف ونهى عن منكر فإنه لا بد من نجاته. ونظير ذلك قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإسلام هو الظاهر، وبالتالي لوط والذين معه بما فيه امرأته يطلق عليهم مسلمون، لأن هذا الظاهر، وهي ظاهرة أنها مسلمة كما هو ظاهر أي منافق. لكن عند الإخراج أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، والإيمان لما يقابل الإسلام يكون فيه الباطن. فهي مؤمنة امرأة لوط ظاهرها الإسلام، نعم، فالمنافق ظاهره الإسلام، فهي إذن البيت يطلق على بيت مسلم ولو كان فيه منافقون، ولا يقال مؤمن إلا إذا خلى من النفاق. فالذين نجوا مؤمنون، ولكن البيت كانوا مسلمين بما فيه امرأة لوط في ظاهرها. وهذا هو الفرق بين الإيمان والإسلام حين يجتمعان. ونظير ذلك قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا التقى الإيمان والإسلام فافترقا، عندما يلتقيان يفترقان، وعندما يفترقان يجتمعان، فهنا هم التقى فافترقا. قال تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا. إن طبعا الذي قال أعرض ليس الله، وإنما الملائكة التي قالت يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا كلام الملائكة، ويحتمل أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بهذا الكلام فضلا عن نطق الملائكة به. هذا العذاب الذي صرح به هنا أنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بينه في مواضع متعددة كقوله في هذه السورة، أي سورة هود، فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط، وهذا إهلاك لم يسبق له مثيل، فإهلاكهم كان أشد من إهلاك قوم نوح، وكان أشد من إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون. لم يهلك أحد الهلكة ولم يعاقب أحد العقوبة التي عوقب بها قوم لوط، عقوبات متضاعفة متوالية. فلما جاء أمرنا بإنزال يعني العقوبة عليهم جعلنا عاليها سافلها. ده أول شيء، أن جبريل عليه السلام اقتلع قرية سدوم من القشرة الأرضية بما فيها ومن فيها بكل ما فيه، وكان لوط قد نجا ومعه أهله إلا امرأته. الباقون أخذهم جبريل عليه السلام، أخذ قطعة الأرض البلد كلها، بلد مدين بالكامل أخذها كلها رفعها إلى السماء ثم قلبها بما فيها من مواشي وكلاب ودجاج وناس وكل شيء، دي أول عقوبة. ثم بعد ذلك أنزل الله عليهم مطرا من سجيل أو حجارة من سجيل. قالت جعلنا عاليها سافلها، وهذا كافي لإهلاكهم، وأمطرنا عليهم مطر شديد حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك جاهزة، وهي وما هي من الظالمين ببعيد. وقال في سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الباحث الذي يبحث عن الحق ويتوسمه ويجده. وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني كفار قريش أتوا مروا بقرية مدين وكان قد حدث لها ما حدث. وقال لازل وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل. وقال ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، يعني كان مطر سوء لهؤلاء الذين تم إنذارهم على لسان نبيهم لوط عليه السلام. وفي قوله لنرسل عليهم حجارة من طين، وإحنا قلنا أشد الحجارة في العالم هي أصلا من طين، كلما قلت المسام كلما اشتدت صلابة الحجر، لكن كل الحجارة أصلا من تراب طين كله، حتى الحجارة الجرانيتية ولكن المسام أقل فتزيد الكثافة. فهذه حجارة شديدة جدا كأنها سلاح أو كأنها خناجر تلقى على هؤلاء، أو سهام حديدية تلقى على هؤلاء. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقال ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، يعني جاهزة عند ربك للمسرفين، والمسرفون المقصود بهم الكافرين الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر، وهناك إسراف بالكفر وهناك إسراف في المسلمين بالمعاصي، ولذا قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني بالمعاصي. طيب قال قوله تعالى ولما جاءت رسلنا، أي ملائكتنا الذين ذهبوا إلى إبراهيم أولا عليه السلام، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. سيئ بهم، وليس من عادة القوم أن يساءوا بالضيوف، ولوط عليه السلام لابد أن يكون كريما لأن الأنبياء جميعا كرام، وإنما هو سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لأنه علم أن سيكون من ذلك شر كبير. فشباب شباب يعني فيهم جمال أتوا إليه، معناها أن كل أهل القرية يأتون ليفعلوا بهم الفاحشة وهم ضيوفه وهو لا يستطيع أن يدافع عنهم، فضاق بشدة، وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، صح؟ أنه لو يعلم الغيب كان علم أن هؤلاء ملائكة ولا يمكن حد يؤذيه أبدا. وهو كعمه إبراهيم عليه السلام لم يكن أيضا يعلم الغيب، لأنه قال سلام قوم منكرون، فلو كان يعلم الغيب ما قال قوم منكرون. فالأنبياء لا يعلمون الغيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعلمه الله سبحانه بأشياء من الغيب يكون هناك مصلحة في تبليغها. وإلا فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام هذا من الغيب، صح ولا لا؟ هذا من الغيب، فهو يطلع بعض أشياء من الغيب يخبر بها النبي، فإذا أخبر بها لم تصل غيبا صارت معلومة. فالآن نزول عيسى بن مريم عليه السلام معلوم، معلوم. نعم. قال فهنا لوط عليه السلام لما تضايق جدا دل على أنه لا يعلم الغيب، ودل أيضا على شرفه وكرمه أنه لا يحب أن يهان الناس، وأنه يكره تلك الفاحشة التي يريد قومه أن يفعلوها به والعياذ بالله. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة، ضيق شديد جدا، ضاق صدره بها، وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، أنه ظن، أكمل أنت، ظن إيش؟ أنهم ضيوف من البشر وأن قومه سيفسقون بهم، أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط وظنوا كان في محله، لأنهم فعلا أتوا، ده أتوا يهرعون، يعني المسرعين الجايين، فلا يرعون حرمة أحد والعياذ بالله، لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة، فمن ذلك قوله وجاءه قومه يهرعون. ويهرع الماضي هرع، وهذا فعل شكله مبني للمجهول وحقيقته مبني للمعلوم، يعني فاهمين الحكاية دي؟ فأنت تقول أكل هذا فعل مبني للمعلوم، أكل مبني للمعلوم، لكن هرع مبني للمعلوم، رغم أن وزنه وصورته مبني للمجهول. هرع مش هرع، هرع. فجاء القوم يهرعون إليه، يعني يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات ولا زالوا يعملون السيئات، يعني الفواحش إلى جانب الشرك. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وهؤلاء بناتي هنا لا يشير إلى بنتيه، لأنه لو يقصد بناته اللي من صلبه لقال هاتان بنتاي، والمثنى في اللغة لا يدل إلا على المثنى، بينما المفرد قد يدل على الجمع، مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله لا، هنا النعمة هي مفرد لكن تدل عليه على الجمع، صح؟ لأنها يعني تعد إزاي وهي واحدة، فممكن المفرد يدل على الجمع، لكن المثنى لا يدل إلا على. وهذا رد على القائلين بنفي أن الله له يدان، لأن ربنا قال بل يداه، فهي مثنى لابد أن تدل على مثنى. طيب فهنا قال هؤلاء بناتي، إذن يستحيل أن يقصد بناته هو، وإنما يقصد بنات القرية، لأن أي نبي في أي مكان هو بمثابة الأب لهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من وأزواجه، يعني هو إيش، ولذا في قراءة شاذة وهو أب له. فإذن أي نبي هو بمثابة الأب للقوم الذين يرسل إليه، فمحمد صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب للعالم كله حين أرسل صلى الله عليه وسلم. فهنا لوط لما يقول هؤلاء بناتي لا تحمل إلا على هؤلاء نساء القرية، وأنتم متزوجون منهن، هن أطهر لك، مراتك أطهر لك، ولكن قوم لوط فعلوا فاحشة لم يسبقوا إليه، لم يكن أحد قبل ذلك يصنع هذا الأمر اللي هو اللواط، والآن هو موجود، ولكن قبل قوم لوط لم يكن موجودا هذا الفعل أبدا. وبدأوه بأن الرجل كان يعاشر المرأة من الدبر، ثم انتقل إلى معاشرة الرجل، لأن الشيطان ينقلك واحدة، ولذا اتقوا الله ولا تأتوا النساء في أعجازهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي المرأة من الدبر أبدا، ولا يغرنك حدوث ذلك من أي حد من التابعين، لأن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الإنسان لما يبدأ بمعاشرة المرأة من الدبر يأتي الشيطان يقول طب ما الفرق بين دبر المرأة ودبر رجل آخر؟ لا فرق، فينتقل إلى هذه الفاحشة الرهيبة جدا، أسوأ الفواحش بعد الشرك. طيب فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فهمنا عن بناتي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزوني في ضيفي، لأن هنا الخزي من إيش؟ لا، من انه لا يستطيع ان يحميهم، هم بيفعلوا فعشة كده كده، يعني هم لو تركوا الضيوف هيروحوا يعملوا ايه بره، ما هي بيعملوا الفعشة على طول هم، لكن في ضيفي انا المفروض احمي ضيفي، انا لن اقبل، لانه قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن رشيد، فانتوا ركن شديد، فانتوا لماذا تفعلون بهذا وتخزوني وانا قد ادخل معكم في معركه قد لا اقوى على ردكم وصدكم. بس خليني أكمل، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ طب لو واحد رشيد يعمل إيه؟ ينصح الآخرين، يساند لوطا عليه السلام. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني هي طريقتنا الآن في معاشرة البنات إن تركنا النساء خالص، لا عدنا بنعاشر النساء من القبل ولا من، كنا نعاشر النساء من القبل فانتقلنا إلى الدبر فتركنا النساء إلى الرجال. وإنك لتعلم ما نريد، إن أنت أكيد تعلم ما نريد، ضيوف جداد وإحنا نريد نفعل هذا والعياذ بالله. قال وقوله في الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون فرحا وسرورا بالفاحشة والعياذ بالله. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني لا تدافع عن أحد نفعل به هكذا. قال هؤلاء بناتي، يعني هؤلاء نساء القرية، إن كنتم فاعلين لعمرك، هنا يحلف الله جل بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقسم بما يشاء سبحانه عز وجل، ونحن لا نقسم إلا به أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكرة شدة الغفلة، لأن الخمر تسبب شدة الغفلة، فشبه ما هم فيه بأنهم قد سكروا فهم في هذيان والعياذ بالله. وقوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ولذا قالوا منه قول مهلهل، فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف، يعني هم أسارى ومتكبرين وجايين يسرعون. لا تخزون أي لا تهينوني ولا تزلوني بانتهاك حرمة ضيفي، والاسم منه الخزي، اسم منه الخزي. ومنه قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه في عتبة ابن أبي وقاص، وهذا من الكفار، فأخذاك ربي يا عتيب بن مالك، لأن عتيب بن مالك أو عتبة بن مالك هو أخو سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، ما هو سعد اسمه سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص ده اسمه مالك أصلا، فسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص. فقال فأخذاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق، يعني يا ربي يخزيك ويجيب لك صعقة قبل ما تموت، فبيدعي على هذا الكافر. وقال بعض العلماء ولا تخزون من الخزايا، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي. طيب، فلعمرك معناه أقسم بحياتك يا رسول الله، والله جل وعلا له أن يقسم، له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من التشريف ما لا يخفى، هو حلف بالشمس وضحاها بالتين والزيتون بالنجم وغيره، ولكن لم يحلف بحياة أحد إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف أو ليصمت أو ليصمت. وقوله لعمرك مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي، يعني حلفاني بعب عمرك صلى الله عليه وسلم. وإنهم لفي سكرتهم أي في عماهم يترد، وجهلهم وضلالهم، والعمى عمى القلب، فمعنى يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعرفون حقا من باطل ولا نافعا من ضار ولا حسنا من قبيح، لأن تنتكس الفطرة، وإذا انتكست الفطرة لا تمييز. ولذا الناس تجد مثلا ناس مدمن شيء فيكلمك لك ده فيه حتة غبار، ده فيه خمرة بقى معتقة، لا أقول لك، هو يفرح بهذا الشيء لأنه انتكست فطرته ولهذا بالله. واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا السلام هؤلاء بناتي في أقوال، أحدهم أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمه أبو عبيد، يعني في قول أنه قال هؤلاء بناتي كلام فقط ولا يقصده، وهذا القول لأن كان ممكن يلزمونه، طيب أين بناته؟ والقول الثاني أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي، لكن هذا أيضا غير مقبول، لأنه أهل القرية جاءوا كلهم، فهل هو عنده بنات يكفي أن يزوج هؤلاء البنات من كل أهل القرية؟ لا يمكن، ده القول اللي هو في التوراة غير أنه عنده بنتان فقط، فلو قلنا بنتان أو ثلاثة هل يكفي أهل القرية يزوجهم؟ لا يمكن. قال وأزوجكم بناتي، وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه، كما كانت بنات نبينا صلى الله عليه وسلم تحت الكفار في أول الإسلام. أنت عارفين زينب كانت تحت أبي العاص، أبي العاص. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذي زفتها به أمها، من أمها؟ خديجة رضي الله عنها، إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، أرسلته إليه إلى النبي في فداء زوجها أبي العاص. يعني الرسول أسره والرجل كافر وزينب مؤمنة، وأرسلت العقد فدية لزوجها الإيش؟ الكافر، الكافر، فدية لزوجها الكافر أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإيش؟ الفدية. بعد ذلك صار يأخذ الفدية في الكافر لكن لا يرده إلى زوجته المسلمة أبدا. أسره المسلمون كافرا يوم بدر، والقصة مشهورة. القول الثالث، إذن عندنا قولين يا شباب، يقصد الأول كلام فقط هؤلاء بناتي، ولكن لا في بنات ولا شيء. قول الثاني يقصد بناته، يعني بناته من صلبه. القول الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه، لأن نبي القوم أب لهم، أب ديني لهم، كما يدل له في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي بن كعب: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهي قراءة شاذة. وروي نحوها عن ابن عباس، وبهذا القول قال كثير من العلماء. وأنتم تختارون أي قول؟ يا سلام، علماء كبار. وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قوم طبعا كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم، فيتعين ويتأكد أن المراد عموم نساء قومه. ويدل للعموم قوله: أتأتون الذكران من العالمين، تأتوا الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من إيش؟ من أزواجكم. إذن يبقى بناته هم أزواجه، واضح جدا. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وقوله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ونحو ذلك من الآية. وأما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، لقوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن الناس الكفار ليسوا، ولكن هذا هو أب لهم إذا آمنوا، فلابد أن يظل يقاطبهم بهذا إلى أن يؤمنوا أو يموتوا، لأنه إذا مات مات على إيش؟ على كفره. لكن طول ما هو حي هناك أمل في أن يؤمن. ومن هنا قول الراجح حرمة لعن المعين، يعني أنت لا تقتل ترامب لعنه الله، لأنه لا يزال حيا، ربما يسلم غدا، بالك. فمن هنا إذا طول ما الإنسان الكافر حي يؤمل في إيمانه، إلا من جزم الله بأنه لا يؤمن مثل أبي له، تمام كده. طيب قال: وأما القرينة اللي تبعده خلاص. وقد صرح تعالى في الزاريات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، اللي هو إيه؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وسكت الشنقيطي لم يحسم المسألة، والصحيح ما قلنا، وهو أن لوط عليه السلام يقصد ببناته بنات القرية، وبنات القرية وإن كن كافرات فهو يعرض التزويج على كافرين، صح؟ هو لوط عليه السلام ما آمن له أحد، هو ده اللي يأتي النبي وليس معه أحد إلا بناته بس، بنته معه، لكن أي رجل آمن للوط؟ مفيش خالص، ولا أي رجل آمن للوط عليه السلام، وهو رسول ونبي، وليس فقط نبيا، بل هو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان يحبه، ومحبته واجبة على كل مؤمن في العالم، لأن محبة الصالحين واجبة، والأنبياء أصلح الصالحين. ناخد كمان حاجة وخلاص. قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا أي الرسل: إن يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ما لا يستطيعون أن يؤذوك. ذكر في هذه الآية أن نبيه لوطا عليه السلام وعظ قومه ونهاهم، وهذه مهمة الأنبياء، ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه، وعرض عليهم إيش؟ النساء، مش كده؟ وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة. فقال لوط: لو أن لي بكم قوة. فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر، يعني في سورة القمر، أنه تعالى طمس أعينهم، وذلك في قوله ولقد راودوه عن ضيفه، يعني هو بعد ما قال لهم هذا الكلام قالوا نريد ضيوفك، نريد ضيوفك ولا يعزب الله، فطمسنا أعينهم، أصبحوا لا يرون الملائكة، وهذا بداية العذاب. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب أضواء البيان قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فلما بشروها، بشروا زوجها إبراهيم عليه السلام، قالت أألد وأنا عجوز، لأن المرأة إذا انقطع عنها الحيض صار لا يمكن أن تلد بعد ذلك، ولا سيما إذا صارت عجوزا. وكلمة عجوز إذا أطلقت يقصد بها المرأة، مع أنها هي لفظ مشترك، ولكن الأغلب استعمالها للمرأة، وأما الرجل فلا يقال عجوز، وإنما يقال مسن أو يقال شيخ، وإذا قيل عجوز فلا حرج، لكن الأغلب استعمالها للنساء. قالت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وكلمة البعل يعني السيد، وهذا سائد في كل الأمم القديمة، وزمن إبراهيم عليه السلام في هذا الزمن كان سائد تسمية الزوج بالبعل، ولذا فإن حفيده يوسف عليه السلام قال الله جل عنه وألفيا سيدها لدى الباب، فالبعل بمعنى إيه؟ السيد، البعل بمعنى السيد. والبعل حتى الإله الأعظم عند اليمنيين قديما اسمه بعل، اسمه بعل، ولذا وده انتشر حتى في تونس القديمة، ولذا من القادة العظام جدا المشهورين جدا في تونس هاني بعل وأخوه هزدر بعل، وهاني بعل يعني عبد بعل، وهذا الرجل هاني بعل هو أشهر قائد تونسي في التاريخ كله، لأنه استطاع أن يهزم الرومان في عدة مواقع ثم هزموه في تونس نفسها. فكلمة بعل بمعنى إله وبمعنى سيد، ومن أسماء الله السيد، من أسماء الله السيد، اسم ثابت لله تبارك وتعالى. فقالت وهذا بعلي شيخا، يعني هذا زوجي رجل كبير، فإذا كنت أنا لا أنجب فهو أيضا لا ينجب، ولكن الله على كل شيء قدير. إن هذا لشيء عجيب، والإنسان له أن يتعجب من أمر الله عز وجل ومن نعم الله ومن حكم الله تبارك وتعالى ويسر بها. ولذا هم لما قالوا أتعجبين من أمر الله لا يستنكرون هذا عليه، ولكن يتأكدون، أتعجبين من أمر الله؟ أو نعجب من أمر الله ونسر به ونفرح به. فقال بين في هذه الآية الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم، هي إلى الآن امرأة إبراهيم، لكن لما تحمل تصير زوجة إبراهيم وليست امرأة إبراهيم عليه السلام، ما لأن المرأة غير الزوجة، ولذا لا يقال زوجة فرعون أبدا أبدا، وإنما لابد أن نقول امرأة، ولا نقول زوجة لوط أبدا، لأن خلاف رهيب. فامرأة لوط كافرة، ولوط سيد من سادات المسلمين، وامرأة فرعون هي سيدة من سيدات المسلمات، وهو أكبر مجرم بشري معروف. فقالت امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز، فلم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، يعني ما علامة التعجب، ولكنه بين ذلك في الذاريات. قالت فأقبلت امرأته في صرة، يعني في صياح، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، سكت وجهها تعجبا وليس لطما، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت في صرة أي في ضجيج وصياح، فصكت وجاء أي ضربت وجاء، لطمت وجاء، وليس اللطم الذي هو اعتراض على أمر الله عز وجل، بل هذا من العجب كما تقول آه تذكرت، فهذا لا شيء فيه. قال تعالى: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. احنا قلنا البشرى أمران، الأمر الأول إسحاق ويعقوب، والأمر الثاني هلاك قوم نوح قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام، ولا مانع أن تكون البشرى تشمل الأمرين. قال: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لم يبين هنا ما هو الجدال، ما جادل به إبراهيم عليه السلام الملائكة في قوم لوط، ولكنه أشار إليه في العنكبوت بقوله: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، هي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين. الظلم الإيه؟ الأكبر، لأن ظلم أكبر بالشرك وبفعل الفاحشة التي لم يسبقهم أحد إليها من العالمين. إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا تهلكوها وفيها لوط وهو سيد من سادات المؤمنين ورسول الله. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، يعني أخبرنا الله عز وجل لننجينه، هنا تأكيد باللام وبالنون وبالقسم المضمر، ثلاث أساليب تأكيد، يعني سوف ينجو قطعا، لننجينه وأهله. إذا كلمة الأهل ليس معناها الزوجة، إنما أحيانا تكون بمعنى الزوجة، إذا دل السياق على ذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأهلي، هذا دل السياق على أنها الزوجة. نعم، لكن السياق هنا يدل أنها ليست الزوجة. لننجينه وأهله، يعني بنتيه، إلا امرأته، لأن امرأة لوط كانت من المنافقات، تظهر الإيمان وتبطل، ولذا انحازت إلى قوم لوط. فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب. فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم بمن فيها، يعني ربنا أخبرنا بمن فيها، وهو إهلاك القرى بما فيها المؤمنون يجوز ولا يجوز. إذا كان المؤمنون الذين هم فيها صالحون فإنهم يهلكون، وأما إن كانوا مصلحين فإنهم لا يهلكون. فالصالح الصالح لنفسه ولا يدعو غيره، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهذا يهلك مع الهالكين. أما لوط عليه السلام أدى الرسالة، يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فلا بد من نجاته. فحاصل جداله لهم، ولذا نجا هود مع قوم من قوم عاد، ونجا صالح، وكل نبي أمر بمعروف ونهى عن منكر فإنه لا بد من نجاته. ونظير ذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإسلام هو الظاهر، وبالتالي لوط والذين معه بما فيهم امرأته يطلق عليهم مسلمون، لأن هذا الظاهر، وهي ظاهرة أنها مسلمة كما هو ظاهر أي منافق. لكن عند الإخراج: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، والإيمان لما يقابل الإسلام يكون في الباطن، فهي مؤمنة امرأة لوط ظاهرها الإسلام، نعم، فالمنافق ظاهره الإسلام، فهي إذن البيت يطلق على بيت مسلم ولو كان فيه منافقون، ولا يقال مؤمن إلا إذا خلى من النفاق. فالذين نجوا مؤمنون، ولكن البيت كانوا مسلمين بما فيهم امرأة لوط في ظاهرها. وهذا هو الفرق بين الإيمان والإسلام حين يجتمعان. ونظير ذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا التقى الإيمان والإسلام فافترقا، عندما يلتقيان يفترقان، وعندما يفترقان يجتمعان، فهنا هم التقى فافترقا. قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا. إن طبعا الذي قال أعرض ليس الله، وإنما الملائكة التي قالت: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا كلام الملائكة، ويحتمل أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بهذا الكلام فضلا عن نطق الملائكة به. هذا العذاب الذي صرح به هنا أنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بينه في مواضع متعددة، كقوله في هذه السورة أي سورة هود: فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط، وهذا إهلاك لم يسبق له مثيل، فإهلاكهم كان أشد من إهلاك قوم نوح، وكان أشد من إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون. لم يهلك أحد الهلكة ولم يعاقب أحد العقوبة التي عوقب بها قوم لوط، عقوبات متضاعفة متوالية. فلما جاء أمرنا بإنزال يعني العقوبة عليهم، جعلنا عاليها سافلها. ده أول شيء، أن جبريل عليه السلام اقتلع قرية سدوم من القشرة الأرضية بما فيها ومن فيها بكل ما فيه، وكان لوط قد نجا ومعه أهله إلا امرأته. الباقون أخذهم جبريل عليه السلام، أخذ قطعة الأرض البلد كلها، بلد مدين بالكامل أخذها كلها، رفعها إلى السماء ثم قلبها بما فيها من مواشي وكلاب ودجاج وناس وكل شيء. دي أول عقوبة. ثم بعد ذلك أنزل الله عليهم مطرا من سجيل أو حجارة من سجيل. قالت جعلنا عاليها سافلها، وهذا كافي لإهلاكهم، وأمطرنا عليهم مطر شديد حجارة من سجيل، من سجيل منضود مسومة عند ربك جاهزة، وهي وما هي من الظالمين ببعيد. وقال في سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الباحث الذي يبحث عن الحق ويتوسمه ويجده. وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني كفار قريش أتوا مروا بقرية مدين وكان قد حدث لها ما حدث. وقال لازل وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل. وقال ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، يعني كان مطر سوء لهؤلاء الذين تم إنذارهم على لسان نبيهم لوط عليه السلام. وفي قوله لنرسل عليهم حجارة من طين، وإحنا قلنا أشد الحجارة في العالم هي أصلا من طين، كلما قلت المسام كلما اشتدت صلابة الحجر، لكن كل الحجارة أصلا من تراب طين كله، حتى الحجارة الجرانيتية ولكن المسام أقل فتزيد الكثافة. فهذه حجارة شديدة جدا كأنها سلاح أو كأنها خناجر تلقى على هؤلاء، أو سهام حديدية تلقى على هؤلاء. قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقال ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، يعني جاهزة عند ربك للمسرفين، والمسرفون المقصود بهم الكافرين الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر، وهناك إسراف بالكفر وهناك إسراف في المسلمين بالمعاصي. ولذا قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني بالمعاصي. طيب قال قوله تعالى ولما جاءت رسلنا، أي ملائكتنا الذين ذهبوا إلى إبراهيم أولا عليه السلام، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. سيئ بهم، وليس من عادة القوم أن يساء بالضيوف، ولوط عليه السلام لابد أن يكون كريما لأن الأنبياء جميعا كرام، وإنما هو سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لأنه علم أن سيكون من ذلك شر كبير. فشباب شباب يعني فيهم جمال أتوا إليه، معناها أن كل أهل القرية يأتون ليفعلوا بهم الفاحشة وهم ضيوفه وهو لا يستطيع أن يدافع عنهم، فضاق بشدة. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، صح؟ أنه لو يعلم الغيب كان عالم أن هؤلاء ملائكة ولا يمكن حد يؤذيه أبدا. وهو كعمه إبراهيم عليه السلام لم يكن أيضا يعلم الغيب، لأنه قال سلام قوم منكروه، فلو كان يعلم الغيب ما قال قوم منكروه. فالأنبياء لا يعلمون الغيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعلمه الله سبحانه بأشياء من الغيب يكون هناك مصلحة في تبليغها. وإلا فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام هذا من الغيب، صح ولا لا؟ هذا من الغيب. فهو يطلع بعض أشياء من الغيب يخبر بها النبي، فإذا أخبر بها لم تصر غيبا صارت معلومة. فالآن نزول عيسى بن مريم عليه السلام معلوم، معلوم. نعم. قال فهنا لوط عليه السلام لما تضايق جدا دل على أنه لا يعلم الغيب، ودل أيضا على شرفه وكرمه أنه لا يحب أن يهان الناس، وأنه يكره تلك الفاحشة التي يريد قومه أن يفعلوها به والعياذ بالله. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة، ضيق شديد جدا، ضاق صدره بها، وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، أنه ظن أكمل أنت ظن إيش؟ أنهم ضيوف من البشر وأن قومه سيفسقون بهم، أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط، وظنوا كان في محله لأنهم فعلا أتوا، ده أتوا يهرعون يعني مسرعين جايين، فلا يهرعون حرمة أحد والعياذ بالله، لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة، فمن ذلك قوله وجاءه قومه يهرعون، ويهرع الماضي هرعا، وهذا فعل شكله مبني للمجهول وحقيقته مبني للمعلوم، يعني فاهمين الحكاية دي؟ فأنت تقول أكل هذا فعل مبني للمعلوم، أكل مبني للمعلوم، لكن هرع مبني للمعلوم، رغم أن وزنه وصورته مبني للمجهول، هرع مش هرع، هرع. فجاء قوم يهرعون إليه يعني يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات ولا زالوا يعملون السيئات يعني الفواحش إلى جانب الشرك، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وهؤلاء بناتي هنا لا يشير إلى بنتيه، لأنه لو يقصد بناته لمن صلبه لقال هاتان بنتاي، والمثنى في اللغة لا يدل إلا على المثنى، بينما المفرد قد يدل على الجمع، مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله، لا هنا النعمة هي مفرد لكن تدل عليه على الجمع، صح، لأنها تعد إزاي وهي واحدة، فممكن المفرد يدل على الجمع، لكن المثنى لا يدل إلا على، وهذا رد على القائلين بنفي أن الله له يدان، لأن ربنا قال بل يداه، فهي مثنى لابد أن تدل على مثنى. طيب فهنا قال هؤلاء بناتي، إذن يستحيل أن يقصد بناته هو، وإنما يقصد بنات القرية، لأن أي نبي في أي مكان هو بمثابة الأب لهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من وأزواجه، يعني هو إيش، ولذا في قراءة شاذة وهو أب له، فإذن أي نبي هو بمثابة الأب للقوم الذين يرسل إليه، فمحمد صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب للعالم كله حين أرسل صلى الله عليه وسلم. فهنا لوط لما يقول هؤلاء بناتي لا تحمل إلا على هؤلاء نساء القرية، وأنتم متزوجون منهن، هن أطهر لك، مراتك أطهر لك، ولكن قوم لوط فعلوا فاحشة لم يسبقوا إليه، لم يكن أحد قبل ذلك يصنع هذا الأمر اللي هو اللواط، والآن هو موجود، ولكن قبل قوم لوط لم يكن موجودا هذا الفعل أبدا، وبدأوه بأن الرجل كان يعاشر المرأة من الدبر، ثم انتقل إلى معاشرة الرجل، لأن الشيطان ينقلك واحدة، ولذا اتقوا الله ولا تأتوا النساء في أعجازهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي المرأة من الدبر أبدا، ولا يغرنك حدوث ذلك من أي حد من التابعين، لأن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الإنسان لما يبدأ بمعاشرة المرأة من الدبر يأتي الشيطان يقول طب ما الفرق بين دبر المرأة ودبر رجل آخر، لا فرق، فينتقل إلى هذه الفاحشة الرهيبة جدا، أسوأ الفواحش بعد الشرك. طيب فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فهن عن بناتي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزوني في ضيفي، لأن هنا الخزي من إيش؟
لأ من إنه لا يستطيع أن يحميهم. هم بيفعلوا الفاحشة كده كده يعني، هم لو تركوا ضيوف هيروحوا يعملوا ايه بره؟ ما هي بيعملوا الفاحشة على طول هم. لكن في ضيفي انا المفروض احمي ضيفي، انا لن اقبل. لانه قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن رشيد، فانتوا ركن شديد، فانتوا لماذا تفعلون بهذا وتخزوني وانا قد ادخل معكم في معركة قد لا اقوى على ردكم وصدكم. بس خليني اكمل حتة، ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ طب لو واحد رشيد يعمل ايه؟ ينصح الاخرين، يساند لوطا عليه السلام. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يعني هي طريقتنا الان في معاشرة البنات ان تركنا النساء خالص، لا عدنا بنعاشر النساء من القبل ولا من، كنا نعاشر النساء من القبل فانتقلنا الى الدبر فتركنا النساء الى الرجال. وانك لتعلم ما نريد، ان انت اكيد تعلم ما نريد، ضيوف جداد واحنا نريد نفعل هذا والعياذ بالله. قال وقوله في الحجر وجاء اهل المدينة يستبشرون فرحا وسرورا بالفاحشة والعياذ بالله. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا اولم ننهك عن العالمين، يعني لا تدافع عن احدا نفعل به هكذا. قال هؤلاء بناتي، يعني هؤلاء نساء القرية، إن كنتم فاعلين لعمرك، هنا يحلف الله جل بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقسم بما يشاء سبحانه عز وجل، ونحن لا نقسم إلا به أو باسم أسمائه أو بصفة من صفاته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكرة شدة الغفلة، لأن الخمر تسبب شدة الغفلة، فشبه ما هم فيه بأنهم قد سكروا فهم في هذيان والعياذ بالله. وقوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ولذا قالوا منه قول مهلهل. فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف، يعني هم أسارى ومتكبرين وجايين يسرعون. لا تخزون أي لا تهينوني ولا تذلوني بانتهاك حرمة ضيفي، والاسم منه الخزي، اسم منه الخزي. ومنه قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه في عتبة ابن أبي وقاص، وهذا من الكفار، فأخذاك ربي يا عتيب بن مالك، لأن عتيب بن مالك أو عتبة بن مالك هو أخو سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، ما هو سعد اسمه سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص ده اسمه مالك أصلا، فسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص. فقال فأخذاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق، يعني ربي يخزيك ويجيب لك صعقة قبل ما تموت، فبيدي على هذا الكافر. وقال بعض العلماء ولا تخزون من الخزايا، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي. طيب فلعمرك معناه اقسم بحياتك يا رسول الله، والله جل وعلا له ان يقسم، له ان يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة احد الا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من التشريف ما لا يخفى. هو حلب بالشمس وضحاها، بالتين والزيتون، بالنجم وغيره، ولكن لم يحلب بحياة أحد إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف أو ليصمت أو ليصمت. وقوله لعمرك مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي، يعني حلفاني بعمرك صلى الله عليه وسلم. وإنهم لفي سكرتهم أي في عماهم يترد، وجهلهم وضلالهم، والعمى عمى القلب، فمعنى يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعرفون حقا من باطل ولا نافعا من ضار ولا حسنا من قبيح، لأن تنتكس الفطرة، وإذا انتكست الفطرة لا تمييز. ولذا الناس تجد مثلا الناس مدمن شيء فيكلمك لك ده فيه حتة غبار، ده فيه خمرة بقى معتقة، لا أقول لك، هو يفرح بهذا الشيء لأنه انتكست فطرته والعياذ بالله. واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا السلام هؤلاء بناتي في أقوال، أحدهم أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمه أبو عبيدة، يعني في قول أنه قال هؤلاء بناتي كلام فقط ولا يقصده، وهذا القول لأن كان ممكن يلزمونه، طيب أين بناته؟ والقول الثاني أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي، لكن هذا أيضا غير مقبول لأنه أهل القرية جاءوا كلهم، فهل هو عنده بنات يكفي أن يزوج هؤلاء البنات من كل أهل القرية؟ لا يمكن، ده القول اللي هو في التوراة وغيره أنه عنده بنتان فقط، فلو قلنا بنتان أو ثلاثة هل يكفي أهل القرية يزوجهم؟ لا يمكن. قال وأزوجكم بناتي، وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه، كما كانت بنات نبينا صلى الله عليه وسلم تحت الكفار في أول الإسلام، انت عارفين زينب كانت تحت أبي العاص، أبي العاص. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذي زفتها به أمها، من أمها؟ خديجة رضي الله عنها، إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، أرسلته إليه إلى النبي في فداء زوجها أبي العاص، يعني الرسول أسره والرجل كافر وزينب مؤمنة، وأرسلت العقد فدية لزوجها الإيش؟ الكافر، فدية لزوجها الكافر، أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإيش؟ الفدية، بعد ذلك صار يأخذ الفدية في الكافر لكن لا يرده إلى زوجته المسلمة أبدا. أثره المسلمون كافرا يوم بدر، والقصة مشهورة. القول الثالث، إذن عندنا قولين يا شباب، يقصد الأول كلام فقط هؤلاء بناتي ولكن لا في بنات ولا شيء، قول الثاني يقصد بناته يعني بناته من صلبه، القول الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه، لأن نبي القوم أب لهم، أب ديني لهم، كما يدل له في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي بن كعب وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهي قراءة شاذة، وروي نحوها عن ابن عباس، وبهذا القول قال كثير من العلماء. وأنتم تختارون أي قول؟ يا سلام، علماء كبار. وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قوم طبعا كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج له، فيتعين ويتأكد أن المراد عموم نساء قومه. ويدل للعموم قوله أتأتون الذكران من العالمين، تأتوا الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من إيش؟ من أزواجكم، إذن يبقى بناته هم أزواجه، واضح جدا، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وقوله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ونحو ذلك من الآية. وأما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، لقولها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذن الناس الكفار ليسوا، ولكن هذا هو أب لهم إذا آمنوا، فلابد أن يظل يخاطبهم بهذا إلى أن يؤمنوا أو يموتوا، لأنه إذا مات مات على إيش؟ على كفره، لكن طول ما هو حي هناك أمل في أن يؤمن. ومن هنا قول الراجح حرمة لعن المعين، يعني انت لا تقتل ترامب لعنه الله لانه لا يزال حيا ربما يسلم غدا، بالك؟ فمن هنا اذا طول ما الانسان الكافر حي يؤمل في ايمانه الا من جزم الله بانه لا يؤمن مثل ابي له، تمام كده؟ طيب. قال واما القرين اللي تبعده خلاص. وقد صرح تعالى في الزاريات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد اللي هو إيه؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وسكت الشنقيطي لم يحسم المسألة، والصحيح ما قلنا، وهو أن لوط عليه السلام يقصد ببناته بنات القرية، وبنات القرية وإن كن كافرات فهو يعرض التزويج على كافرين، صح؟ هو ما هو لوط عليه السلام ما آمن له أحد، هو ده اللي يأتي النبي وليس معه أحد إلا بناته بس، بنته معه، لكن أي رجل آمن للوط مفيش خالص، ولا أي رجل آمن للوط عليه السلام، وهو رسول ونبي، وليس فقط نبيا، بل هو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان يحبه، ومحبته واجبة على كل مؤمن في العالم، لأن محبة الصالحين واجبة، والأنبياء أصلح الصالحين. ناخد كمان حاجة وخلاص. قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا أي الرسل: إن يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ما لا يستطيعون أن يؤذوك. ذكر في هذه الآية أن نبيه لوطا عليه السلام وعظ قومه ونهاهم، وهذه مهمة الأنبياء، ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه، وعرض عليهم إيش؟ النساء، مش كده؟ وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله، وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة. فقال لوط: لو أن لي بكم قوة، فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه، وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر، يعني في سورة القمر، أنه تعالى طمس أعينهم، وذلك في قوله: ولقد راودوه عن ضيفه، يعني هو بعد ما قال لهم هذا الكلام قالوا: نريد ضيوفك والعياذ بالله، فطمسنا أعينهم، أصبحوا لا يرون الملائكة، وهذا بداية العذاب، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة.